الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السيد الماتن في كتابه القرآن في الإسلام: أسلوب أئمة أهل البيت المحكم والمتشابه. قال: ما نفهمه من ملخص ما أثر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هو نفي وجود آية متشابهة لا يمكن معرفة مدلولها الحقيقي، بل الآيات التي لم تستقل في مداليلها الحقيقية يمكن معرفة تلك المداليل بواسطة آيات أخرى. هناك أقوال ونظريات عديدة في بيان معنى المتشابه معنى المحكم، ولكن وقد ذكرها طبعا السيد الماتن في تفسيره هناك في المبحث الخاص من بداية سورة آل عمران، لكن ربما استعراضها ومناقشتها جميعا يأخذ وقتا كثيرا، والغاية من استقدام هذا البحث هو إيضاح نظرية السيد الماتن في هذه القضية ونظرية المشهور من المفسرين سواء كانوا العامة أو الخاصة، فلسنا بصدد أن نحيط بكل أطراف القضية وأن نناقش جميع النظريات المذكورة في هذا المقام، وإلا حينما نصل في وقتها إلى إن شاء الله تعالى إلى الآية ومحلها في سورة آل عمران قد لا يبقى لنا شيء. فالمهم أننا استقدمنا بعضا من البحث إلى ها هنا لكي تصبح لدينا صورة ولو مجملة إجمالية عن بحث المحكم وبحث المتشابه، معرفة رأي السيد الماتن ومعرفة رأي المشهور في ذلك. هنا الآن صار السيد الماتن بصدد ذكر ما يفهمه هو من روايات أهل البيت عليهم السلام حول المتشابه والمحكم. ما هو تفسير أهل البيت للمتشابه والمحكم؟ يرى السيد الماتن أن أهل البيت عليهم السلام رواياتهم أو ملخص رواياتهم في هذا الباب أنه لا يوجد آية يمتنع علينا معرفة مدلولها الحقيقي ولو بالتوصيل، ولو بالتوصيل. فرأي السيد الماتن إذن يستطيع أن يقول أنه هو نفسه الموافق لروايات أهل البيت عليهم السلام، بينما كان رأي المشهور ماذا؟ كان رأي المشهور أنه هناك ظاهر لهذه الآيات المتشابهة، هناك ظاهر لكن ظاهرها غير مقصود. هل يوجد معنى حقيقي؟ حتما يوجد معنى حقيقي في الآية المتشابهة، لكن هل نستطيع الوصول له؟ قالوا لا، هذا مخصوص بالله تعالى والراسخين في العلم. السيد الماتن هنا يقول هذا الرأي رأي المشهور خلاف ما نفهمه من الروايات التي وصلتنا عن أهل البيت عليهم السلام، لأنه يمكن الوصول إلى المعنى الحقيقي للآيات المتشابهة ولو بالتوصيل. قال: ما نفهمه من ملخص ما أثر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هو نفي وجود آية متشابهة لا يمكن معرفة مدلولها الحقيقي. فكل ما من شأنها عليكم السلام ورحمة الله، كل آية لها مدلول، كل آية لها مدلول من شأنها الدلالة لفظيا على المعنى، هذه الطريق مفتوح للوصول إلى معناها الحقيقي. قال: بل الآيات التي لم تستقل في مداليلها الحقيقية يمكن معرفة تلك المداليل بواسطة آيات أخرى. يقول هذا هو أيضا ما نفهمه من روايات المعصومين عليهم السلام. بل هذا هو معنى إرجاع المتشابه عند العمل به إلى المحكم، هذا هو معنى هذا الإرجاع، إرجاع المتشابه إلى المحكم، التوسيط، عدم الاستقلال في فهم الآية المدلول علي المدلول بها على معنى معين. لا يمكن الاستقلال بجمع الآيات المتشابهة والتوصل منها إلى معنى معين وزعم أنه هو المعنى الحقيقي، لا بد من التوصيل. يقول هذا ما تفيده الروايات المذكورة، يقول هذا معنى إرجاع المحكم إلى المتشابه. يعطي مثالا لبعض الآيات المتشابهة من قوله تعالى مثلا، فمن قوله تعالى الرحمن على العرش وجاء ربك والملك صفا صفا. نحن لو نظرنا إلى هذه الآيات الشريفة بمعزل عن الآيات المحكمة، أو نظرنا لمدلولها مستقلا عن الآيات المحكمة، فهي دالة على الجسمية، تعالى الله وتقدس، ودالة على أنه من المادة، المادة هي التي تذهب وتجيء، الجسم هو الذي يذهب ويجيء ويستوي على الأماكن. فإذا عزلنا هذه الآية المتشابهة عن المحكمة، بأي معنى عزلنا؟ أكرر، بمعنى عدم استخدام عملية التوسيط، يعني قل بعبارة أخرى النظر لمدلول الآية المتشابهة نظر استقلالي لا بتوسيط المعنى الذي تدل عليه الآيات المحكمة، هذا يكون غير جائز والقرآن ناهي عنه. ويقول بصريح العبارة أن مثلا من باب المثال الرحمن على العرش استوى، هذه تدل على الجسمية لو عزلنا المدلول فيها عن ما تدل عليه الآيات المحكمة، تدل على الجسمية. نحن دلالة الآية المتشابهة بغض النظر عن الدليل القطعي العقلي أو ما تدل عليه الآيات المتشابهة المحكمة تكون دالة على الجسمية، إما دالة بنحو النص أو بنحو الظاهر، واضح؟ والذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون؟ بالحقيقة يبينون المطالب والمعارف على ضوء المتشابهة. نحن هنا في مثل هاتين الآيتين ماذا نفعل؟ طبعا هناك آية محكمة ومن الآيات المحكمة ومن أمهات الآيات في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو قوله تعالى أرني أنظر إليك. هذه آية متشابهة لا يبعد دلالتها على الرؤية البصرية الحسية، لكن لو جعلناها راجع إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تنتفي التصورات والمعاني على الأقل المحتملة، بل الظاهرة إذا قلنا أنها ظاهرة الرؤية الحسية أو الرؤية الجسمية تنتفي. لماذا؟ لأن الآية الحاكمة ماذا قالت؟ لا تدركه الأبصار، فلا يمكن حمل الآية في قوله أرني أنظر إليك على الرؤية الحسية، على الرؤية البصرية وعلى الرؤية المادية. العامة العمياء متفقون على إمكانية رؤية الله ووقوع الرؤية الحسية على الله تعالى وتقدس عما يقول الكافرون علوا كبيرا، غايته اختلفوا فيه أن محل الرؤية أين يقع، في الآخرة أم في الدنيا أيضا. جميعا اتفقوا على وقوع الآخرة، على وقوع الرؤية الحسية في الآخرة، جميعا اتفقوا الرؤية الحسية والرؤية القلبية. لكنهم اختلفوا في أنه هل تقع الرؤية الحسية في عالم الدنيا على الله أو لا، وربما اختلفوا في أنها ممكنة أو الكلام في أنها تقع أو لا تقع. الأكثر على أنها لا تقع ولا ينفون إمكانها، وكون الرؤية حسية أو مادية جسمية تعني بالضرورة أن الذي يقع عليه البصر لابد أن يكون محسوسا وجسميا وماديا، وعلى الأقل له صورة محدودة، والصورة والهيئة المحدودة إنما تكون هم بالأخير إلى لجسمه، إما كثيف وإما لطيف. فيلزم من قولهم بوقوع الرؤية الحسية على الله تعالى وتقدس القول بجسميته أو ماديته، وهذا اللازم ليس لازما خفيا، هذا لازما بينا. علماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون الذي يقول بالرؤية الحسية مع التفاته إلى اللازم فهو محكوم بكفره ونجاسته، مو كفره الواقعي، كفر الواقع منتهي من عنده، لكن الكلام في الكفر الظاهري يعني الكفر الإسلامي. إذا التفت إلى اللازم، عدم الالتفات إلى هذا اللازم في متوسطي الأفهام غير متصور، فضلا عن علمائهم وأكابرهم، غير متصور، لأن الرؤية الحسية يناسبها الأمر المجرد عن المادة والجسمية، الأمر المادي والأمر الجسمي بحكم التناسب والسنخية لابد أنه لا تقع الرؤية الحسية إلا على ما هو مثلها محسوس ومادي وجسمي. واضح إن شاء الله؟ تصور إلا في أبسط بسطائهم وأبسط عوامهم أنه لا يلتفت إلى أن الرؤية الحسية يلازمها أن المرء يكون محسوسا وماديا وجسميا، ربما نحتمل ذلك في أبسط بسطائهم، أما في كبرائهم فهذا مستحيل، لا يمكن تصوره، بل حتى في متوسطيهم. ومن هنا يصيبهم الحكم بالكفر والتنجيس. وهكذا كثير من الأمور، كثير من الأمور كالقول بالجبر، هم قائلون بالجبر أن الله يجبر عباده على المعاصي، هم علماء مع الالتفات إلى اللازم قطعا يلزم التكفير. كثير من العقائد المنحرفة الضلالية علماء يقيدهم مع الالتفات إلى اللازم في الرسالة العملية، فإذا التفت إلى اللازم وقال وأصر مع ذلك يكون كافرا، وكفرا بالكفر الإسلامي، مو فقط الكفر الواقع النفس أمري، لا كفر إسلامي. هؤلاء الوهابية والسلفية الآن لم يبقوا عاميا لهم إلا والقضية، هذا الإشكال دائما يرد، لكنه سيلزم من الرؤية الحسية أن المرء والذي يقع عليه الرؤية هو محسوس، دائما نعلمهم بذلك، يعني مو أنهم غير ملتفتين، ومع ذلك يصرون على وقوع الرؤية الحسية. يكفي إذا قلت للعام منهم الرؤية الحسية يلزمها أن الذي يقع عليه الحس لابد أن يكون محسوسا، إذا قلت له ومع ذلك عانده انتهى، خرج من الملة. ونادر جدا أن يكون أحد منهم غير مرتبط لها القضية، حتى علماءهم يلفتون الانتباه وهناك دعوة تقول أن الحسية لا تقع إلا على المحسوس والمادي، وهم بهذا يبينون أن لهذا القول لازم، ذكره فقهاء الإمامية أنه يستدعي القول بكفره، وهم أيضا يجعلون القضية غير خفية، يجعلون اللازم دائما ملتفت له حتى عند بسطاء العوام. ها، أرجع إلى قضيتنا، فالآيات المتشابهة يعني من حيث القضية اللفظية وما تدل عليه الألفاظ بمعزل عن الدليل العقلي قد تكون ظاهرة في كثير من المحذورات، تكون ظاهرة في الجسمية وفي المادية لله تعالى وتقدس، فإذا ما ضممنا لها النظر إلى الآيات المرسلة ولم نستقل في فهم المعنى الحقيقي من الآية المتشابهة، لم نستقل بل وسطنا مفهوم ومدلول الآية المحكمة، كان ذلك جائزا، كان ذلك جائزة. ومن هنا فلو صح ما ادعاه السيد الماتب من أن ملخص ما أثر عن أهل البيت عليهم السلام أنه لا يوجد آية لا نتوصل إلى معرفة مدلولها ولو بالتوصيف فنعم القول ونعم الاختيار. وهو هنا قدس سره بعد أن يذكر موردين للآيتين مثلا يستعرض بعض الروايات الدالة على ما ادعاه، وأرى وجود حاجة ماسة إلى استعراض أكثر للروايات وقراءة يعني أكبر عدد ممكن من الروايات المأثورة عنهم عليهم السلام في خصوص قضيتنا، قضية المحكم والمتشابه، بحسب ما يسعه الوقت. طبعا مو غدا، الغد الدرس القادم هو يوم الأحد إن شاء الله تعالى. قال: فإن ظاهرة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله وجاء ربك يدل على الجسم، وأن الله تعالى مادة، تعالى الله تقدم. ولكن لو أرجعناهما إلى قوله ليس كمثله شيء، فاستواءه ليس كمثله شيء، استواءه ليس كمثله شيء. أنت اذهب ذهنك إلى الاستواء المادي والجسمي، هو سبحانه ليس كمثله شيء. إذا قلت أنه استواءه كاستواء بقية الأجسام صار جسما فصار له مثل، والله ليس كمثله شيء. واضح إن شاء الله. وقوله وجاء ربك يدل على الجسمية، لكن لو أرجعناه إلى أيضا إلى نفس الآية ليس كمثله شيء، لو فهمنا أن المجيء له سبحانه والذهاب كالجسمية وكالمادية صار له شيء، صار له مثله، وهذا ممتنع لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهو ليس بجسم ولا بمادة، فهذا المدلول الذي أفادته الآية المتشابهة غير مقبول، غير مقبول. فنقول مجيئه لا كمجيء الجسم ولا كذهاب الأجسام والمواد، زين، وإنما يحمل على ما يناسب مقامه سبحانه وتعالى، وهذا الحمل على ما يناسب مقامه سبحانه وتعالى جاري في كل الصفات والأسماء. والذي يناسب مقامه سبحانه، الذي يناسب مقامه وجماله وجلاله سبحانه التنزيه دائما والتجريد من الجسمية والمادية والنواقص الإمكانية والعيوب الحادثة والحدوثية التي تلازم الممكنات. إذن فحينما نريد فهم صفة من صفاته أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو أي شيء يتعلق بمقامه جلت قدسيته، هو لابد من هذا الاتصال بالتقديس والتنزيه. هو هذا معنى التسبيح، سبحان الله سبحان الله، يعني تنزيه عما لا يليق بكماله بجماله بجلاله. واضح إن شاء الله وياي. قال: ولكن لو أرجعناه إلى قوله ليس كمثله شيء، علمنا أن علمنا مو استبهرنا وظننا، علمنا أن الاستواء والمجيء في الآيتين ليسا بمعنى الاستقرار في مكان. استوى على العرش مو معنى استقر على العرش، ليس بمعنى الاستقرار. هذا الاستقرار يحصل وين؟ في الأمور المادية، في الأمور الجسمية. تستمكن الأمور الجسمية والمادية في شيء فتكون مكينة في ذلك المكان. وأيضا للعلم يعني والعامة يقولون بأن الله له، تعالى الله وتقدس، بأن له مكان، ومكانه هو العرش في السماء السابعة. وقاطبة الوهابية على الإطلاق والسلفية يقولون بذلك، لا نحتمل في متوسطيهم فضلا عن أكابرهم أنه لا يلتفت إلى لازم هذا، لازمه التحيز على الله والمحدودية على الله، وهذه قطعا تنافي كونه واجب الوجوب. تقول له الدليل العقلي يقول قل وليكن، عندي رواية صحيحة قال أبو هريرة خلاص صح. يا بظنية الدلالة يقول فليكن، يا بأكو دليل مخالف قطعي يقول فليكن، فيتركم قطعي ويأخذ بالظني لزعمه أنها رواية صحيحة في السنة. هذه القاعدة التي يزعمها من أن الصحيحة في السند يتعبد بها حتى في المسائل الأصولية العقائدية، لو جئت بمثلها وأقوى منها سندا فيما يتعلق بإثبات إمامة أهل البيت مباشرة ينكرها ويحاول جاهدا أن يسقط سندها، حتى أنهم أسقطوا مثل الروايات المتواترة بل لها على درجات التواتر، كما فعل الخبيث ابن تيمية لعنه الله حينما أسقط حديث الغدير وقال هذا مكذوب إلى هالدرجة، مرة واحد يقول ضعيف مرة يقول مكذوب، هذا أشد شناعة. فرد عليه صاحبه وتلميذه وذنبه الألباني وهو في علم الحديث أقوى من ابن تيمية، قال هذا من تسرع شيخ الإسلام ابن تيمية في شدة مخالفته للشيعة، لا يمكن تكذيب هذا الحديث المتواتر، يستطيع أن يرد مدلوله أما السند لا يمكن لأنه متواتر بأعلى درجات التواتر، يقول لك هذا من تسرعه ومن شدة خصومته للشيعة يكذب، يعني هذه عادة جارية عندهم. نفس هذه القاعدة التي التزموا بها من أن الرواية صحيحة السند صحيحة السند ولو كانت ظنية الدلالة، يتعبد بها في رد حتى الأمور القطعية الثابت قطعيتها بدليل العقل، نقول لماذا لا تطبقون هذه القاعدة فيما يتعلق بإثبات فضائل أهل البيت وإمامتهم وعقائدهم؟ ولو جاءت رواية من أصح الرواية سندا ودلالة على إثبات مثلب من مثالب خلفائهم وأئمتهم أيضا يرفضونها، بل حتى فيما دون أئمتهم وخلفائهم حتى في مثل معاوية وعمر بن العاص أيضا لا يؤمنون بهذه القاعدة، فيقولون بالتنزيه في حق مثل عمرو بن العاص ولا يقولون بالتنزيه في حق الله سبحانه وتعالى، فأعطوا لمعاوية وعمرو بن العاص ما لم يعطوه لله سبحانه وتعالى وتعالى قدسه من التنزيه اللائق بجلاله وجماله، وهذا يعني أنهم يقدسون خبثاءهم كمعاوية وعمرو بن العاص أكثر مما يقدسون الله جل قدسه وتبارك علاه. تقول هذا عيب ونقص يلزم منه على الله، يقول فليكن، أنا ملتزم بالرواية، النبي أعرف بما يقول، النبي أعرف بما يقول. أول الكلام أنت تثبت للنبي شيء قطعي، والحال أن الرواية ظنية السند وظنية الدلالة ليست متواترة، ليس فرضنا أنها متواترة، حتى لو كانت متواترة سندا دلالتها كيف تكون ظنية؟ فمع علمك وقطعك أنه نقص وعيب على الله تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وحينما تستشعر أي نقص، تستشعر أيها العامي أي نقص ومعيب في حق أوليائك حتى في مثل عمرو بن العاص، ترفض الرواية ولو كانت نصا في إثبات عيبه، وترفضها ولو كانت أصح الرواية سندا. على أي حال نرجع على بحثنا من هنا، فلا يمكن لنا أن نستقل في معرفة المعاني للآيات المتشابهة دون إرجاعها إلى الآيات المركبة، لا يمكن ذلك أبدا. قال علمنا أن الاستواء والمجيء ليسا بمعنى الاستقرار في مكان أو الانتقال من مكان إلى مكان آخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وهو يصف القرآن الكريم: وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. مفهومها أن غير المتشابه نعمل ونؤمن، أما المتشابه نؤمن ولا نعمل إلا بقاعدة أن القرآن يصدق بعضه بعضا، ها زين، ولا يكذب بعضه بعضا، زين، ولا يكذب بعضه بعضا. وقال علي عليه السلام: يشهد بعضه على بعض، هذا شنو معنى انه نستطيع بان نفسر الآية بالآية ونفهم مدلول الآية بآية اخرى واوضح اماكن الحاجة لهذا هو الآيات المتشابهة اوضحها. الآية الظاهرة اللي هي مصداق من مصادق الآية المحكمة ربما لا تحتاج شديدا الى ان يشهد لها آية اخرى او تصدقها آية اخرى لانها ظاهرة فضلا عن الآية المنصوصة. اما بالنسبة للآية المتشابهة هي بأمس الحاجة الى ان تؤيدها آية وتشهد لها آية وتصدقها آية. زين، لا بحيث تكون الآية المتشابهة هي الأصل وتكون الآية المحكمة هي الفرع فتصدقها كما يصدق الفرع الأصل، بل بمعنى أن المصدق هو الأصل والمصدق هو الفرع. التفت إلى هذه النقطة اللي ما ذكرها السيد الماتن هنا، لأن المصدق هو أعلى وهو المهيمن وهو الأرجح، فإذا كان كذلك فمدلوله أرجح، مدلول المحكم مدلوله أرجح وأقوى وأظهر، فيكون هو المتبوع لا هو التابع، ويكون هو المصدق لا هو المصدق، ويكون هو الناطق ينطق بعضه بعضا. ومن هنا يمكن تفسير هذه الروايات بهذه الطريقة من البيان التي ذكرتها. قال: وقال علي عليه السلام يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه وينطق بعضه ببعض. ونقل عن الإمام رضا، هناك ماذا قال؟ قال الإمام علي، قال رسول الله، هنا قال نقل عن الإمام رضا عليه السلام باعتبار سبب السنة. زين، ونقل عن الإمام رضا عليه السلام أنه قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط المستقيم. واضح؟ فما عدا لا يكون مهديا إلى صراط المستقيم، فلكي تكون مهديا إلى صراط المستقيم يعني مو فقط صراط المستقيم الكلي العام، لا، صراط المستقيم حتى في مقام تفسير الآية ومعرفة مدلولها ومعناها الحقيقي هو بالرد، برد الآية المتشابهة إلى المحكمات. ثم قال: إن في أخبارنا تشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها متشابهها إلى محكمها، ولا لحظ، ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا. يقول السيد الماتن أن هذه الأحاديث وخاصة الأخيرة منها رواية الإمام رضا عليه السلام صريحة في ماذا؟ في أن الآيات المتشابهة هي الآيات التي لا تستقل في مدلولها، لا تستقل، إذن لها مدلول لكن غير مستقل. إذن ما أوصدنا الباب ولا أغلقناه كاملا على من؟ على معرفة، على إرادة التعرف على الآيات المتشابهة. باب مفتوح بس بالتوصيل بالإرجاع للمحكم، هي الآيات التي لا تستقل في مدلولها بل لا بد من ردها إلى الآيات المحكمة. ومعنى هذا كما أسلفنا أنه ليس في القرآن آية، لاحظوا السلب الكل، ليس في القرآن آية لا يمكن معرفة معناها بطريق من الطرق ولو بالرواية أو بالإرجاع إلى الآية المحكمة، توصيل مدلول الآية المحكمة لتصديق هذه الآية المتشابهة للنطق بمعناها الحقيقي كي تعبر بصدق عن معناها الحقيقي. من الذي يجعلها تعبر بصدق هذه الآية المتشابهة عن معناها الحقيقي؟ لا نفس الآية المتشابهة، بل الآية المحكمة هي التي تجعلها صادقة في بيان المعنى الحقيقي. واضح إن شاء الله؟ زين، بالدرس الجاي إن شاء الله أحاول يعني أشوف بعد أكو روايات أخرى في هذا المقام، على الأقل على الأقل أكو روايات أخرى عن أهل البيت تعارض هذه الروايات. زين، ثم أنه السيد الماتر قرر على أن هذه الآيات صريحة. لا، الآية الأولى والثانية قد لا تكون صريحة، قد تكون ظاهرة، قد تكون ظاهرة زين في الاستقلال والإرجاع والمعاني التي ذكرت. على أي حال، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقوف على روايات أخرى في هذا المجال، على الأقل هل يوجد معارض لها أو لا. نعم، اي نعم، اي صحيح، اي نعم، بها دلالة ظاهرية على هذا المعنى، صحيح. فليكن، لكن احنا خندور اكو روايات، اذا جت روايات اقوى دلالة من هذا الذي فهمته من الآية، بحيث افترض هذا الذي كان في الآية ظاهر، اما اذا كان هناك اظهر ولو من الرواية. فليكن، اي لا، اذا رواية ثبتت حجيتها، إذا ثبتت حجيتها ولها ظاهر وليكن. لا تنظر إلى قضية السند أنه قطعي وهذا السند، لأن هذا السند بدليل قطعي أخذنا بظنيته، فالظني لم يبقى على ظنيته بما هو ظن، بل أرجعناه إلى دليل قطعي دل على حجية هذا السند الظني، وهو هنا يكون كالمقطوع سندا، كال لا نفسه، كالمقطوع سندا. فالتعارض في مقام الدلالة لا يسقط الرواية الحجة، لا يسقطها عن مدلولها إذا عارضتها آية لها دلالة أخرى بنحو الظاهر، فإمكان الجمع الدلالي موجود بالظاهر والأظهر، أو يعني حمل الظاهر على الأظهر، أو حمله على النصية، أو حمل العام على الخاص، أو حمل المطلق على المقيد. هذا مو فقط في ضمن دائرة الروايات، حتى في ضمن الآيات الشريفة. نعم، إذا صار معارضة وتعارض مستقر تسقط الرواية، أما الآية لا. زين، تعارض المستقر، تعارض المستقر، والحمد لله رب العالمين.